أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه رتب على تقديم الاستصحاب الموضوعي على إصالة البراءة الشرعية تقديم إصالة عدم التزكية على إصالة الحل فيما إذا شك في حلية أكل لحم حيوان وحرمته من جهة الشك في أنه قابل للتزكية أو لا، فلا مانع من التمسك بإصالة عدم التزكية، ويترتب على هذه الإصالة حرمة أكل لحمه. ثم ذكر أنه لا تعارض بين هذه الإصالة وبين إصالة عدم موته حتر فيه، فإذا لم يقع الكلام في هاتين النقطتين، النقطة الأولى في صحة ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن إصالة عدم التزكية تتقدم على إصالة الحل فيما إذا شك في قابلية الحيوان للتزكية وعدم قابليته لها. النقطة الثانية ما ذكره قدس الله نفسه من عدم التعارض بين إصالة عدم التزكية وإصالة عدم الموت عطرا فيه. أما الكلام في النقطة الأولى، كما إذا فرزنا من كلام في النقطة الأولى فتارة يقع من جهة الشبهة الحكمية الشك في حلية أكل لحم حيوان وحرمة أكله من جهة الشبهة شبهة الحكمية، وأخرى يقع من جهة شبهة الموضوعية. أما الكلام في الأول، كما إذا فرزنا أن حيوانا متولدا من حيوان النجس العين ومن حيوان المحلل الأكل كالشاة والكلب، ولا يشبه أحدهما في الاسم ولا في الجوارح، فلا يصح إطلاق الشاة عليه ولا إطلاق الكلب، فعندئذ بطبيعة الحال يشك في أنه قابل للتزكية أو ليس قابلا له. ففي مثل ذلك بطبيعة الحال يشك في حلية أكل لحمه بعد التزكية وحرمة أكل لحمه، فلا مانع من استصحاب عدم التزكية ويترتب عليها حرمة أكل لحمه. ويقع الكلام في ذلك في مقامين، المقام الأول في الأصل اللفظي، هل هنا أصل لفظي ودليل لفظي يدل على أن كل حيوان قابل للتزكية إلا ما خرج بالدليل كالكلب والخنزير وما شاك لهما كالحشرات، أو لا يكون هنا دليل يدل بعمومه أو إطلاقه على أن كل حيوان قابل للتسلية قابل للتسلية المقام الثاني في الأصل العملي إذا لم يكن هنا أصل لفظي من عموم أو إطلاق يدل على أن كل حيوان قابل للتزكية فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي. أما الكلام في المقام الأول فهل هنا أصل لفظي يدل بعمومه أو إطلاقه على أن كل حيوان قابل للتزكية إلا ما خرج بالدليل كالكلب والخنزير والحشرات ونحوها أو لا يكون هنا دليل يدل على ذلك بعمومه أو إطلاقه. فيه وجهان ذهب صاحب الجواهر قدس الله نفسه إلى الوجه الأول وأن هناك دليلا يدل بعمومه أو إطلاقه على أن كل حيوان قابل للتزكية إلا ما خرج بالدليل وقد استدل على ذلك بصحيحة علي بن يقين عن أبي الحسن عليه السلام قال سألت عن لباس الفرا والسمور والسعالب وجميع الجلود قال عليه السلام لا بأس فإن هذه الصحيحة تدل على جواز لبس جميع جلود الحيوان سواء أكانت تلك الجلود من جلود الميتة أو من جلود غير المزكى أو من جلود المزكى فهذه الصحيحة تدل بإطلاقها على جواز لبس جلود كل حيوان سواء كان مزكى أم غير المزكى كان ميتا أم غير الميتة يجوز لبسه. فإذا هذه الصحيحة تدل على أن كل حيوان قابل للتزكية إلا ما خرج بالدليل هكذا ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه وللمناقشة فيه مجال واسع فإن هذه الصحيحة أجنبية عن الدلالة على أن كل حيوان قابل للتزكية فإن هذه الصحيحة في مقام بيان أنه لا مانع من لبس جلد كل حيوان سواء كان مزكى أم كان غير المزكى ميت أو غير الميت حتى جلد الكلب أو الخنزير فإن لبس جلود الحيوان ليس من أحد المحرمات في الشريعة المقدسة غاية الأمر لبس النجس لبس النجس ليس من أحد المحرمات في الشريعة المقدسة ولا ملازمة بين جواز لبس جلود كل حيوان وبين قبول كل حيوان للتزكية لا ملازمة بينهما، فإن الكلب غير قابل للتزكية مع ذلك يجوز شرعا لبس جلده، وكذلك الحال في الخنزير وما شاك لذلك، فلا ملازمة بين جواز لبس جلد الحيوان سواء كان مزكى أم غير المزكى، وسواء كان الميتة أم كان غير الميتة، حتى إذا كان نجس العين وغير قابل للتزكية لا بأس بجواز لبسه شرعا، وليس لبسه من أحد المحرمات في الشريعة المقدسة. نعم، لا يجوز لبسها في الصلاة، فإن الصلاة لا تجوز في غير المزكى وفي الميتة، فإذا الصلاة في جلد الميتة أو جلد غير المزكى باطلة، فصحة الصلاة مشروطة بأن لا يكون لباس المصلي أي الساتر من جلد الحيوان الغير المزكى أو من جلد الحيوان الميتة مشروط بذلك. أما إذا كان لباس المصلي من جلد الحيوان غير المزكى والميتة فصلاته باطلة، فلبس جلد الميتة أو غير المزكى مانع عن الصلاة، لا أنه حرام تكليفا وليس بحرام تكليفا، بل هو حرام وزعا، يعني أنه مانع عن الصلاة، مانع عن الصلاة، وليست حرمته حرمة ذاتية تكليفية، بل حرمته حرمة تشريعية في حال الصلاة. فحرمة لبسه في الصلاة حرمة تشريعية، يعني أن المصلي ارتكب التشريع مضافا إلى بطلان صلاته. ولو فرزنا أن الصحيحة مطلقة من هذه النواحي وتدل على جواز لبس جلود الحيوان حتى في الصلاة، لا بد من تقييد إطلاقها بالروايات التي تدل على عدم جواز لبس جلد الحيوان الغير المزكى أو الميت في الصلاة، لا بد من تقييد إطلاقها بذلك. فإذن هذه الصحيحة إنما هي في مقام بيان أنه يجوز شرعا ويجوز تكليفا لبس جلود الحيوان وإن كانت من الميتة أو من نجس العين أو غير المزكاة، يجوز لبسها وليس لبسها من أحد المحرمات في الشريعة المقدسة، ولا ملازمة بين جواز لبسها وبين كون الحيوان قابلا للتسلية فلا ملازمة بينهما أصلا فالنتيجة أنه لا دليل ليس هنا دليل لفظي يدل على أن كل حيوان قابل للتسقية إلا ما خرج بالدليل كالكلب والخنزير ليس هنا دليل على ذلك والصحيح لا تدل على ذلك فإذا ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه غير تام وأما الكلام في المقام الثاني فإذا لم يكن في المسألة أصل لفظي من عموم أو إطلاق فتصل النوبة إلى الأصل العملي فهل الأصل العملي في المقام إصالة عدم التزكية أو لا فهل الأصل العملي في المقام جريان إصالة عدم التزكية أو عدم جريانها فقد ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أن جريان إصالة عدم التزكية وعدم جريانها كليهما مبني على أن التزكية أمر بسيط أو أنه أمر مركب مركب من فرج الأوداج الأربعة وأن يكون ذلك بالحديد لا بكل شيء والبسملة أي ذكر الله تعالى وتقدس والقبلة استقبال القبلة استقبال الذبيحة إلى القبلة هل التزكية عبارة عن هذه الأفعال الخارجية المركبة أو أن التزكية أمر بسيط مسبب عن هذه الأفعال الخارجية ومعلول لها ومترتب عليها فإن قلنا بأن التزكية أمر بسيط وهو أمر وجودي بسيط ومترتب على هذه الأفعال الخارجية فعليه لا مانع من استصحاب عدم التزكية إذا شك في قابلية الحيوان للتزكية وعدم قابليته لها كما إذا وقع على الحيوان هذه الأفعال الخارجية فري الأوداج ويكون ذلك بالحديد والبسملة واستقبال القبلة ولكن مع ذلك يشك في التزكية من جهة أن هذا الحيوان قابل للتزكية أم لا فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم التزكية فالاستصحاب في المقام جاري وأما إذا قلنا بأن التزكية مركبة من هذه الأفعال الخارجية من فري الأوداج الأربعة وأن يكون ذلك بالحديد لا بغيره والبسملة واستقبال القبلة فإذا وقعت فهذه الأمور فلا تجري سالة عدم التزكية، فإن التزكية قد وقعت، قد وقعت في الخارج، فلا نشك في وقوع التزكية حتى نستصحب عدم التزكية. فإذا إصالة عدم التزكية لا تجري، ولكن مع ذلك نشك في حلية أكل لحمه وحرمة أكل لحمه من جهة أن هذا الحيوان قابل للتزكية أو غير قابل. فإذا كان قابلا للتزكية فلا أكل لحمه حلال بعد وقوع التزكية عليه، وإذا كان غير قابل فأكل لحمه حرام لأنه غير المزكاية. وحيث إنه ليس لنا أصل لفظي يدل على أن كل حيوان قابل للتزكية، فعندئذ نرجع للأصل العملي، والأصل العملي في المقام هو إصالة الإباحة، فلا مانع من التمسك بإصالة الإباحة، ويترتب عليه جواز أكل لحم هذا الحيوان، جواز أكل لحمه. فإذن فرق بين ما إذا كان التزكية أمرا بسيطا ومترتبا على تلك الأفعال، وما إذا كانت التزكية أمرا مركبا. فعلى الأول يترتب على استصحاب عدم التزكية، استصحاب عدم التزكية يجري، ويترتب عليه حرمة أكل لحمه. وأما على الثاني استصحاب عدم التزكية لا يجري، لأن التزكية قد وقعت في الخارج قطعا. التزكية عبارة عن الأفعال الخارجية، وهذه الأفعال قد وقعت في الخارج. فإذا الشك في الحلية أكل لحمه وحرمته، ولا مانع من الرجوع إلى إصالة الحلية، ومقتضى هذه الإصالة حلية أكل لحم هذا الحيوان. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هل التزكية أمر بسيط وهي أمر وجودي بسيط ومترتب على الأفعال الخارجية، والأفعال الخارجية محصلة للتزكية، لا أنها تزكية، محصلة للتزكية. فإن التزكية أمر بسيط مترتب على تلك الأفعال، والأفعال سبب لها وعلة لها ومحصلة، ومحصلة لهذا الأمر البسيط. أو أن التزكية مركبة من هذه الأفعال الخارجية. فذهب سيد الأستاذ قدس الله نفسه إلى أن التزكية أمر بسيط، أمر وجودي بسيط مترتب على هذه الأفعال في الخارج. وفي مقابل ذلك ذهب جماعة منهم المحقق الناهلي قدس الله نفسه إلى أن التزكية أمر مركب وليس أمرا بسيرا، والتحقيق في المقام يقتضي التكلم في عدة جهات، الجهة الأولى لا بد من النظر إلى الروايات التي تدل على حلية أكل لحم الحيوان، لا بد من النظر إلى هذه الروايات، فإن هذه الروايات تدل على أن حلية أكل لحم الحيوان مترتب على المزكى، على الحيوان المزكى أو على تزكيته. ففي الروايات المحفوظ في لسان الروايات عنوان المزكى أو عنوان التزكية، وحلية أكل لحم الحيوان مترتب على هذا العنوان. ومن الواضح أن التزكية عبارة عن فري الأوداج، وأن يكون ذلك بالحديد والبسملة واستقبال القبلة، تزكية عبارة عن ذلك. فإذا تحققت التزكية، يعني تحققت هذه الأفعال الخارجية، ترتب عليها حلية أكل لحم الحيوان، في مقابل ما إذا كان زهاق روح الحيوان وموته مستندا إلى غير التزكية، أي غير هذه الأفعال الخارجية. فإذا كان موت الحيوان مستندا إلى غير هذه الأفعال الخارجية فهو ميتة، ويترتب عليه حرمة أكل لحمه، وأن أكل لحمه حرام. فإذا المقابل بين التزكية والميتة، فإن التزكية عبارة عن زهاق روح الحيوان بسبب هذه الأفعال الخارجية كفري الأوداج الأربعة، وأن يكون ذلك بالحديد والبسملة واستقبال القبلة. وأما الميتة عبارة عن زهاق روح الحيوان بغير ذلك، بغير هذه الأفعال الخارجية. وإذا كان زهاق روح الحيوان بغير هذه الأفعال الخارجية فهو ميتة ويحرم أكل لحمه. فأما إذا كان زهاق روحه بواسطة هذه الأفعال الخارجية فهو مزكى ويجوز أكل لحمه، أكل لحمه يجوز ذلك. فإذا ليس هنا وجود بسيط مترتب عليها، ليس هنا وجود بسيط مترتب على هذه الأفعال في الخارج حتى يكون التزكية عبارة عن ذلك الوجود البسيط. ونتكلم بشيء